الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أن المعروف بينهم أن الأفلاك الكلية تسعة، ولكن حكي عن الشيخ الرئيس أنه احتمل أو جوز أن تكون الثوابت كل منها في فلك، فتكون الأفلاك حينئذ أكثر من تسعة لا محالة. وفي مقابل هذا جوز المحقق الطوسي أن تكون الأفلاك أقل من تسعة، بأن تكون السبعة السيارة كل منها في فلك، ومعها فلك الثوابت، ويتعلق بالمجموع نفس توجب تحريك المجموع حركة خاصة وهي الحركة السريعة، فلا حاجة في لهذه النفس من فلك حتى تكون تسعة، بل تكون ثمانية وعليه فتكون الأفلاك أقل من المشتهر. المصنف رحمه الله تعالى يناقش هذين الاحتمالين. أما الاحتمال الذي أبداه الشيخ الرئيس فأورد عليه أنه إذا كانت الثوابت كل منها في فلك وعددها كثير تكون الأفلاك حينئذ كثيرة، ومع ذلك تكون متسقة في الحركة منسجمة لا تتغير نسبة بعضها إلى بعض، لذلك سميت ثوابت على ما تقدم أن الأبعاد بينها لا تختلف. وهذا غير متصور إذا كانت الأفلاك متعددة، إذ مع تعددها ما الموجب لوقوع هذا الانسجام والاتساق بينها في الحركة في الأخذ والترك؟ هذا إن كانت هذه الأفلاك متحركة، وأما إن لم تكن هذه الأفلاك متحركة بل كانت متعددة مع السكون، فيرد عليه أنه لا مجال لإثبات تعدد الأفلاك إلا باختلاف الحركات، إذ نحن لا نعرف اختلاف الأفلاك وتعددها إلا من خلال اختلاف أوضاع الكواكب وأشكال الكواكب وأبعاد الكواكب بعضها عن بعض. فإذا لم تكن هذه الأفلاك متحركة بل كانت ساكنة فما الدليل على وجودها؟ إذن هذه الأفلاك التي يجوز الشيخ الرئيس وقوعها ووجودها إما أن تكون متحركة، فنسأل عن علة انسجام حركتها بعضها مع بعض، وإما أن تكون ساكنة فنسأل عن دليل وجودها وبرهان حصولها. هذا بالنسبة إلى ما ذكره الشيخ الرئيس. وأما ما ذكره المحقق الطوسي فيرد عليه أن الوجود مساوق للوحدة، فما لا وجود وحدة له لا وجود له. ومن المعلوم أن الأفلاك الثمانية لا وجود لشيء وراءها يسمى مجموعا حتى يكون ذلك المجموع متعلقا لنفس أخرى يكون لها تأثير مغاير لتأثير النفوس التي تعلق كل منها بفلك خاص. بمعنى أن هذه الأفلاك الثمانية كل فلك منها تعلقت به نفس خاصة، لكل فلك بسبب تلك النفس حركة مغايرة، فلا وجود لفلك آخر وراء هذه الأفلاك بحسب هذا الاحتمال، كما لا وجود لشيء وراء هذه الأفلاك كما يعترف به الخاصم. فالنفس التي يدعى أنها تعلقت بهذه الأفلاك هل تعلقت بالأفلاك كل على حدة فيلزم أن يكون للفلك نفسها؟ وهذا باطل. أو تكون النفس متعلقة بالمجموع بما هو مجموع، مع أن المجموع بما هو مجموع أمر اعتباري لا وجود له بنحو مغاير عن وجود جزئيه، كوجود الحجر والإنسان، فإنه لا وجود لشيء ثالث وراءهما، والإنسان والبقر لا وجود لشيء ثالث وراءهما. إذن هذه النفس لا يعقل أن تكون موجودة، إذ لا بد لها من متعلق يكون لها كالبدن، مع أنه لا وجود لغير هذه الأفلاك بحسب اعتراف الخاص. نعم، لو أريد أن هذه النفس بوجودها المجرد تؤثر في الأفلاك الثمانية من دون واسطة بدن أو فلك مغاير، لازم من ذلك لا تكون هذه نفسا بل تكون عقلا، إذ الذي يميز العقل عن النفس أن النفس تفعل بالآلة والعقل يفعل لا بآلة، وعليه فلا يكون هذا قولا في مقابل القول بتعدد الأفلاك التسعة أو بأقل من الأفلاك التسعة، لأن المفروض أن هذا الأثر مستند إلى جوهر مجرد. هذا ما يرجع إلى الأفلاك الكلية. الأفلاك الكلية هي كما قلنا الفلك الأطلس وفلك الثوابت وأفلاك السبعة السيارة المعروفة، القمر والمريخ وزهرة وزحل وعطارد والشمس. هذه السبعة مع فلك الثوابت والفلك الأطلس تكون أفلاكا تسعة. هذه هي الأفلاك الكلية، أي التي تكون محيطة بأفلاك أخرى، تلك الأفلاك تقع في جوف هذه الأفلاك الكلية، وهذه الأفلاك الكلية بعضها في جوف بعض حتى نصل إلى الفلك الكل الذي هو الفلك الأطلس، الذي سمي أطلس لأنه يخلو من الكواكب. بعده فلك الثوابت، وفلك الثوابت أعداد كواكبه كثيرة جدا، منها ما تعلق به الراصد ويذكرون عددها وأنها 1225 تقريبا، وأما ما لا يتعلق به الرصد فلا يعلم عدده إلا الله سبحانه وتعالى. ثم إن الحركة اليومية معلولة لحركة الفلك الأطلس، وهو يتحرك من الشرق إلى الغرب، وهذه الحركة هي التي تسبب شروق الشمس وغروبها. لكن لكل فلك تحت الفلك الأطلس حركة خاصة، وهي التي يستند إليها القرب والبعد، وبحسب الاصطلاح الجديد مسألة الاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي والاستواء، هذه معلولة لحركة الفلك فلك الشمس. أما الشروق والغروب في الكواكب فإنه معلول للحركة حركة الفلك الأطلس. ثم إن هذه الأفلاك عبارة عن كرات، والكرة خاصيتها أن كل نقطة منها تصلح أن تكون بالنسبة إلى غيرها بنحو من أنحاء الاعتبار كالمركز. كل جزء من أجزاء الكرة إذا وضعت يدك عليه يصلح أن تضع حوله دائرة تكون تلك النقطة بالنسبة إليها مركزا، تستوي نسبتها إلى جميع نقاط ذلك الخط المستدير. هذه خاصية الكرة، والسر في ذلك أن الكرة لا أول لها ولا آخر ولا بداية لها ولا نهاية. هذه ميزة الكرة. وعليه فلنتصور برتقالة مستديرة تماما، ولنتصور جسما ثابتا مثبتا في تلك الكرة، كرة البرتقالة، وليكن هذا الجسم ثابتا في أعظم الخطوط التي ترسم على الكرة، وهي ما يكون بعيدا عما قد يسمى القطب. القطب هو المحور، زين، النقطة التي يقع عليها المحور المنصف للكرة. كلما ابتعدت النقطة عن ذلك المحور إلى أن تصل إلى وسط الكرة، بحيث لو مددت خطا من هذه النقطة إلى مركز الكرة وخطا من القطب إلى مركز الكرة لصارت عندنا زاوية عمودية. حينئذ نقول هذه النقطة البعيدة عن هذا المحور بهذا النحو تكون واقعة على أعظم الخطوط اتساعا بالنسبة إلى ذلك القطب. وإذا وضعنا نقطة أخرى أقرب إلى ذلك القطب ضاقت الدائرة، وإذا وضعنا نقطة ثالثة أقرب إلى القطب وضاقت الدائرة. مثلا الدول الاسكندنافية مدارها حول القطب أقصر بكثير من مدار البلدان الواقعة على خط الاستواء. السبب في ذلك أن خط الاستواء بالنسبة إلى الكرة الأرضية يقع على أعظم الدوائر بالنسبة إلى ذلك القطب. وهكذا كلما قربت من الدول الاسكندنافية قصرت ضاقت الدائرة وقصر الخط المستدير، وكلما ابتعدت اتسع إلى أن تصل إلى منتصف الكرة، فقد وصلت حينئذ إلى أعظم الدوائر. ثم إذا ابتعدت عن ذلك عن تلك المنطقة تأخذ الدوائر في الضيق لكن من الاتجاه المقابل حتى تصل إلى القطب الجنوبي، وهكذا. هذا شأن الدائرة. هذا بالضبط حال كل دائرة إذا تصورتها في جانب من جوانب هذه الكرة. فلنتصور مثلا دائرة تدور حول القطب الشرقي المتوهم للأرض. إذا كانت الأرض مستديرة فكما أن لها قطبا جنوبيا وقطبا شماليا، كذلك لها قطب غربي وقطب شرقي. الدول أو الأماكن الواقعة بقرب القطب الشرقي تكون أقصر من الأماكن الواقعة حول خط الاستواء بالنسبة إلى هذا القطب، وهو ما يسمى بخط غرينتش. غرينتش أيضا أعظم الخطوط اتساعا لكن بالنسبة إلى الشرق والغرب. هذه الدوائر بينها هذا التناسب بهذا النحو. خب، المقصود بهذا أن نبين ما ذكروه من أن هناك أفلاكا جزئية. فمثلا قالوا أن للمريخ فلكا حاملا وفلكا ممثلا وفلك تدوير، فقالوا أن الممثل في الحامل والتدوير في الممثل والكوكب في التدوير. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنهم لما وجدوا الكوكب الواحد له حركات مختلفة، فقد يتجه من الشرق إلى الغرب وهذه حركة، وقد يتجه صعودا أو نزولا وهو ما يسمى أوجا وحضيضا وهذه حركة أخرى، وقد يكون له شكل بدري وقد يكون له شكل هلالي، وهذا ناشئ لا محالة من قرب هذا الكوكب من مصدر النور وبعده عن مصدر النور مع استدارته حول نفسه. فقالوا هذه مثلا حركة ثالثة. قال هؤلاء أن هذه الحركات المختلفة لا يمكن إسنادها كلها إلى فلك واحد، بل لا بد لتصحيح هذه الحركات من تصور أفلاك مختلفة، لكل فلك منها حركة من تلك الحركات. فالأوج والحضيض معلول لحركة فلك، والتشكلات البدرية معلول لحركة فلك آخر، والقرب والبعد أو مثلا الرجعة والاستقامة كما يقولون هذا معلول لحركة فلك ثالث وهكذا. هذه الأفلاك ليس بعضها منفصلا عن بعض بل كل فلك منها ملتصق بالفلك الآخر، إما مع توافق الأفلاك في المركز مع الأرض أو مع اختلاف بعض هذه الأفلاك مع بعض في المركز. فمثلا إذا تصورنا البرتقالة وأنها هي فلك عطارد، هذا الفلك الكلي وهو فلك عطارد فيه فلك آخر يسمى فلكا حاملا، هذا الفلك الحامل يوافق فلك عطارد في المركز، فهو واقع بحيث يكون محدبه محدب الحامل ملاصقا لمقعر فلك عطارد. وعندنا طبعا هذا الفلك الحامل حركته توجب مثلا فرضا توجب البعد والقرب لفلك عطارد لكوكب عطارد، وليكن هذا الفلك مثل الإهليلجة في بعض نقاطه يكون الكوكب قريبا من الأرض، في بعض نقاطه يكون بعيدا عن الأرض، وهو على كل تقدير ملاصق للفلك الكلي. طيب في جوف هذا الفلك الحامل الفلك الممثل وهو أصغر من الفلك الحامل، وهذا الفلك الممثل يوافق الأرض في المركز بحيث يكون مستديرا حول الأرض، وكوكب عطارد مثلا ثابت في هذا الفلك أيضا بحيث يقع داخل الفلك الممثل وداخل الفلك الحامل في نفس الوقت، يعني يكون عندنا دائرة وسط دائرة لكن هذه الدوائر مختلفة الحجم تتلاصق في جانب وتختلف في البعد من جانب آخر، وبعض هذه الأفلاك توجب بعد الكوكب، بعض هذه الأفلاك توجب ارتفاع الكوكب، بعض هذه الأفلاك توجب اختلاف التشكلات البدرية للكوكب. فقالوا أن هذه الأفلاك الكلية التسعة في أجوافها أفلاك مختلفة، بعضهم يقول 24 فلكا، بعضهم يقول 25، بعضهم يقول 26 فلكا. وهذه الأفلاك منها ما تتوافق مراكزه وبعض هذه الأفلاك منها ما تختلف مراكزه. مثلا دائرة القمر، فلك القمر قد يوجد فلك جزئي داخله في جانب من جوانب جوفه، ذلك الفلك يوجب اختلاف القمر بنحو من أنحاء الاختلاف، ربما يتعلق علمنا بذلك الاختلاف ربما لا يتعلق علمنا بذلك الاختلاف. هذا وعندهم تفصيل لهذه المسألة لا حاجة بنا إلى ذكره. إذن الأفلاك الكلية تسعة والأفلاك الجزئية أكثر من تسعة، تزيد على 20 عندهم. الأفلاك الكلية الأفلاك التسعة كل منها بإزاء عقل، فالعقل الأول بإزائه الفلك الأطلس، والعقل الثاني بإزائه فلك الثوابت وهكذا، والعقل العاشر بإزاء الأجسام البسيطة والمركبة، وربما يقال بأن العقل العاشر بإزاء النوع الإنساني، ولكن نسبته إلى الإنسان بالخصوص باعتبار أنه أشرف الأنواع، وإلا فإن المفروض أن العقل العاشر هو العقل الذي يتولى تدبير عالم العناصر. إلى هنا بينا عدد الأفلاك الجزئية في الجملة، وبينا ما يرتبط بكيفية ثبوت بعضها في جوف بعض في الجملة، وأشرنا إلى سبب القول بكثرة هذه الأفلاك، فإنهم لما وجدوا الكواكب مختلفة في الحركات، وكانت هذه الحركات من الاختلاف بحيث لا يصح إسنادها إلى فلك واحد، أوجب ذلك أن يقال بأن لكل كوكب أكثر من فلك، فتشكلات القمر في الشكل معلولة لفلك، لحركة فلك معين، وبعده وقربه معلولان لحركة فلك آخر، وهكذا. يقال أن للقمر أربعة أفلاك: الجوزهر والمائل والممثل والحامل والتدوير. مثلا قد يقال بأن الجوزهر هو المائل فتكون أربعة. عموما هذه الكواكب، هذا ما قد وصل إليه علم هؤلاء في ذلك الوقت. ولكن ينبغي أن يعلم بأنهم استندوا في إثبات هذه الكواكب إلى البراهين الحدسية المبنية على الرصد الدقيق لحركة الأفلاك، فقالوا مثلا أن ملاحظة الكسوف والخسوف يدلان على معرفة سببهما، وأن كسوف الشمس ناشئ من حيلولة القمر بين الأرض والشمس، وأن خسوف القمر ناشئ من حيلولة الأرض بين الشمس والقمر. هذه أمور من رصد الكواكب حدث بها حدسا يقينيا، فلا مجال للإشكال على هذه الأمور بأنه لما لا يقال بأن حركة الأفلاك منتظمة بإرادة الفاعل المختار من دون حاجة إلى القول بثبوت الأفلاك. هذا الإشكال واهن، وذلك لأن إرادة الفاعل المختار لا يجب أن تكون مصوغة لصدور الفعل الطبيعي من الجوهر المجرد، بل لا بد من واسطة، وهذه الواسطة لا بد أن تكون جسما مخصصا وعلما مخصصا، فبالتالي لا بد من إثبات وجود جسم يتوسط بين الفاعل المختار المبدع وبين حركة الأفلاك. ثم إن هذه الأفلاك ليست مسبوقة بالزمان، كما أنها ليست مسبوقة بالجهة، حركة الفلك الأطلس ليست مسبوقة بالجهة، لأنه هو محدد الجهة عندهم يرحمكم الله، فلو كانت الجهة سابقة لوجب وجود فلك يحدد الجهات فيلزم التسلسل، فقالوا أن الفلك الأطلس ليس مسبوقا لا بالزمان ولا بالجهة، بل هو يوجد معه الجهة والزمان، فهو من المبدعات عندهم. ومثل هذا لا يكون قابلا للكون والفساد. قالوا أن الأفلاك طبيعة خامسة ليست ماء ولا ترابا ولا هواء ولا نارا، فلا تكون قابلة للكون والفساد ولا للخرق والالتئام. نعم يقبل العدم الصرف، يعني يقبل أن يفنى، يفنيه ربه سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه. هذه الأفلاك. وأما الكواكب فهي الأجسام الثابتة في تلك الأفلاك، وقد رصد الأقدمون هذه الكواكب فذكروا أن الثوابت منها 1022 ما تعلق به الرصد منها، وأما ما لم يتعلق به الرصد فهو أمر فوق حد الإحصاء. وهذه الكواكب المرصودة تصوروها أشكالا مختلفة كشكل الجوزاء والأسد، وهي المنازل، مثلا المنازل سواء كانت منازل الشمس أو منازل القمر، يعني مثلا كانت الأشكال هي أشكال البروج كبرج الثور والجوز والجوزاء والقوس مثلا الأسد وأمثال ذلك والميزان زين، أو كانت عبارة عن ما يسمى بمنازل الشرطين والدبران وأمثال ذلك. مثلا تصور السماء أشكالا، هذه الأشكال موزعة بحسب الجهات، شكل الميزان في جانب وشكل الثور في جانب، وعندهم أشكال أخرى غير مربوطة بالبروج. قالوا أن هذه الأشكال 48 شكلا بعدد حروف حاميم زين، هذه 48 موزعة بهذا النحو كما يقول، واحدة 21 شكلا في منطقة الشمال و15 في منطقة الجنوب، هذه 36 و12 في نفس المنطقة منطقة البروج، وهي أشكال البروج الجوزاء، حمل الثور جوزة السرطان ورعليث سنبل الميزان ورمت عقرب من القوس جديا وسقت دلو بركة الحيتان. هذه هذان البيتان يعبران عن البروج الاثني عشر. هذه البروج الاثني عشر واقعة فيما يسمى بمنطقة البروج، وهي أعظم الدوائر التي تدور حولها الشمس أو التي تقطعها الشمس، والشمس تقطعها في مدة والقمر يقطعها في مدة، لذلك يقال الشمس في برج كذا. فقد تصوروا السماء ذات بروج، كل برج منها 3 منازل زين، أربعة منازل، فتكون 48 منزلا، أعظمها طبعا منطقة البروج كما قلنا. قالوا أن هذه الأشكال موزعة بهذا النحو، 21 في منطقة الشمال و 15 في منطقة الجنوب و 12 في منطقة البروج نفسها. المصنف يحتمل يقول يمكن أن يكون القسم في قوله حاميم قسما بمنطقة البروج بما فيها من منازل مثلا، ويقول أن عدد أحرف حاميم إذا لاحظناها ملفوظة حاميم بزبرها وبيناتها كما يقول، والزبر هو أول الكلمة والبينات ما يلي أول الكلمة، الحاء 8 والألف 1 فهذه 9، ميم الميم 40 والياء 10 والميم 40 فهذه 90، فحاميم تساوي 99، 99 تناسب أعداد الأسماء الإلهية. هذه الأسماء الإلهية ظاهرة في الفلك، وذلك لأن كل موجود فهو مظهر من مظاهر الأسماء الإلهية. من أحصى هذه المنازل بما أنها أسماء ومظاهر فقد أحصى المسمى، أي قد ختم مراتب التجلي. وطبعا يتناسب مع هذا أن أحرف الهجاء 28 وهي تساوي المنازل، عندنا 28 منزلا في مقابل 28 حرفان. وكلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله 12 حرفا، وهذه توازي منطقة البروج، ومنطقة البروج هي المدار الذي تدور حوله أو فيه الأشياء. فكأن الفلك وهو مظهر الأسماء الإلهية يدور في كلمة التوحيد. هذا ما يرتبط بمسألة الفلكيات. غرر في عدد البسائط، المقصود بالبسيط ليس ما يكون مقابل المركب من مادة وصورة، وليس ما يكون منفيا عنه التركيب من وجود وماهية، وليس غير هذه المعاني من أنحاء البساطة التي قد ترتبط بالتحليل الذهني أو بالوجود الخارجي. المقصود بالبساطة هنا انتهاء التحليل إلى حقيقة خارجية لا وجود لشيء وراءها في الخارج، بمعنى أنه مثلا إذا أخذنا الجسم المائع المعين وحللناه فسيقف التحليل عند شيء له حقيقة واحدة، لو طلبنا تحليله ما استطعنا. كالماء عندهم الأقدمون كانوا يعتقدون أن الماء غير قابل للتحليل الخارجي إلى حقيقة، بخلاف مثلا عصير العنب، فعصير العنب يمكن أن يحلل إلى ماء وإلى مادة جوهرية مأخوذة من العنب، وكذلك الخل وهكذا العسل وغير ذلك من الأجسام. أما التراب فإنه غير قابل للتحليل، والماء غير قابل للتحليل، والهواء غير قابل للتحليل، والنار غير قابلة للتحليل. ثم إن هذه العناصر هي العناصر التي ينتهي إليها الأجسام الأخرى المركبة، أي أنها تكون أصلا لكل جزء مركب، إما بالاجتماع أو بالانفراد بعضها عن بعض. مثلا بعض الأجسام مركبة من ماء وهواء، بعضها مركب من تراب ونار وهكذا. هذه الأجسام الأربعة بعضها رطب كالهواء والماء على اختلاف في درجة الرطوبة، وبعضها يابس كالنار والتراب على اختلاف في درجة اليبوسة، وبعضها شفاف كالنار والماء، وبعضها والهواء، وبعضها كثيف كالتراب من جهة والماء من جهة أخرى، فإن فيه كثافة لكن غير مربوطة باللون. بعضها لا يلمس مثلا بالحواس كما يلمس الأمر الآخر، الهواء نحسه حتى بأيدينا ولكن إحساسنا إياه باليد يختلف عن إحساس الأرض. نحن نرى لون الأرض بأعيننا ونلمس الأرض بأيدينا، أما الهواء فلا نرى له لونا ما لم يعلق به غبار أو غير ذلك، الهواء وحده لا يرى، الهواء يحس حتى الرائحة للهواء هذه ناشئة من اقترانه بشيء، الهواء لا رائحة له، الهواء يحس بالبشر بالبشرة وهكذا. لا، الأثير بمعناه اللغوي قد يطلق على الهواء، ولكن حتى المعنى اللغوي إذا دققنا فيه فلن نجد أنه هواء. الآن طبعا يستعملون الأثير في العلم الحديث بمعنى الناقل، الجسم غير المرئي الذي ينقل الموجات أو أمثال ذلك، مثلا مجال خاص تنتقل فيه الموجات والذبذبات وأمثال ذلك، فهو مغاير للهواء. لكن لا مانع من أن يقال بأن اللفظ اللغوي يطلق على الهواء لكن بهذا المعنى، لا أنه هو في نفسه هواء. الأثير في اللغة هو الجسم الذي له ميزة خاصة، يعني المختار إما بنحو اسم الفاعل أو بنحو اسم المفعول كما قلنا. اصطلاحا خب قد يطلق على معان أخرى. الهواء من ناحية الخصوصيات لا من ناحية الحقيقة، في الحقيقة هو من الماديات لكن في الخصوصيات أشرف من سائر الماديات. لا لا، هذا قلنا الأثير يعني الجسم الفلكي، الأثير بالمعنى القديم، جسم مادي لكن نوعه خاص، نفسه له نفس شريفة، له نفس كل إنسان، مجرد مثل هذا. يعني أنت الأثير، عفوا شيخنا، الأثير عنوان لبدن الفلك لا لنفس الفلك، فبدنه هو الأثير لا أنه هو. يعني عندما يقال الأثير في عرف الفلكيين يراد به جسم الفلك.
هو تصور مو واضح، يعني ما له آثار المادة وهو من عالم المادة وليس من عالم الذات.
له آثار المادة، ليش ما له آثار المادة؟ لكن آثار خاصة، يعني منها الحركة، منها الحركة.
كيف عرفنا أنه له حركة؟
استكشفنا حركته لاختلاف أوضاع الكواكب.
لا هذا لا يدل على أنه مادي.
شلون ليش؟
لا يدل على أنه مادي.
لا، عندما تقول أن الكواكب تتحرك مع أنها أجسام جامدة، فلا بد من أمر يحركها. هذه الحركة لا بد أن تكون طبيعية لأنها دائرية والمطلوب لا يكون مهروبا عنه. إذن هي حركة إرادية. لا معنى للقول بأن هذه الحركة الإرادية معلولة للجوهر المجرد، لأنه لا يفعل بلا واسطة. لا بد من مخصصين، لا بد أن يكون في الكوكب أمر يخصص تعلق إرادة المجرد به.
وهذه الواسطة إما مادية وإما من عالم المثال، يعني بينهما. وإذا كانت من عالم المثال تصير مجرد، إذا كانت مادية فتكون لها آثار نفس الكوكب.
لا مادية ليش لكن لا تكون لها آثار كوكب؟ مادية ذات نفس الجو الكوكب منعنا من القول بأنه يتحرك أنه لا نفس له. يعني الكوكب كما يقولون هو حصى. هم وجدوا أن القمر كهذه الأرض، وهذه الأرض ميتة بالعرف الفلسفي. إذن ذلك القمر أيضا ميت، ما الذي يحركه؟ خب لا يمكن أن تكون حركته طبيعية لأنه كلما وصل إلى مكان تركه. إذن يحركه أمر آخر. ذلك الذي يحركه ليس القمر العقل، لأن العقل لا يفعل بلا مخصص. إذا لا بد من نفس متوسط بين العقل وبينه. هذا العاقل لا يتعلق بنفس الكوكب لأن هذا الكوكب له حركات مختلفة. إذن هناك أجسام أخرى، لكن هذه الأجسام غير مرئية ولا مانع. الآن الجن شنو شيخ؟ الجن نفس الشيء. الجن جسم غير مرئي لكنه جسم، إذ لا يقضي يعني لا مقارنة لا ملازمة بين الجسم واللون. اللون من بعض لوازم الأجسام، بعض الأجسام لها لون. الماء شلون ما له لون؟ الماء لا لون له. يعني الماء لولا تكسر أمواجه، الماء لولا تكسر أمواجه لم يتعلق به البصر. تكسر الأمواج هو الذي يوجب حدوث أظلة بسيطة توجب معرفة أن هذا ماء. وإلا إذا عندك ماء صافي تماما تماما، يعني مثلا وضعنا ماء في جسم مفرغ من الهواء تماما، فلن ترى الماء، ترى ما وراءه، وهذا يعني أن الجسم لا لون له فهو شفاف.
هذا خصوصية ماء، خصوصيات أخرى لا يقبل قبل
الالتئام. لا طبعا نحن لا نريد أن نصحح هذا الكلام، نحن نتكلم عن بعض الأمور من ناحية أنها موافقة للبرهان أو لا. أصل يعني وجود الفلك هذا أمر الآن في العلم الحديث للنقاش فيه مجاله. في العلم الحديث بعد اكتشاف نظرية الطرد المركزي أمكن أن نعلل حركات الأفلاك بأبعاد خاصة بينها وبين مركز الجاذبية وهو الشمس في مجرة في المجموعة الشمسية. الآن يقولون بأنه حتى المد والجزر معلول لحركة الشمس بنحو ما، وذلك لأن المد والجزر معلولان لقرب القمر وبعده، وهذا يرجع بالتالي إلى جاذبية الأرض المعلولة لجاذبية الشمس. يعني الأرض فيها جاذبية لا أشكال في ذلك، لكن هذه الجاذبية بواسطة جاذبية الشمس يكون لها تأثير خاص في أماكن مختلفة وغير ذلك. فمن الممكن أن نناقش في الأجسام الأفلاك وقابلية الخرق والالتئام وما ذلك.
يعني ما نناقش أنه النتيجة، نناقش تصوير الفكرة، تصوير أنه عندنا موجود هو مادي، وليس له آثار، ليس من عالم
ممكن. ليش لا؟
ممكن.
يعني من ناحية الإمكان الثبوتي ليش هذا أمر معقول أن يكون هناك جسم غير قابل للخرق والالتئام فيه يعني حقيقة الجسمية، وإن كان يفقد يعني الخواص المعروفة كمثلا الكثافة وأمثال ذلك، هذا أمر معقول ثبوتا معقول، لكن ما الدليل على وجوده؟ هذا ممنوع. طبعا من أقوى ما يورد عليهم يعني ما يتعلق بالخرق والالتئام، حيث يقولون أن الأفلاك لا تقبل الخرق والالتئام، وهذا يصطدم مع المعراج إن قلنا بأن النبي صلى الله عليه وآله طاهرين ذهب إلى بعض السماوات ولتكن المقصود بالسماوات الأفلاك. يعني هذا أمر. ثم إن هذه العناصر الأربعة بعضها ينقلب إلى بعض، إما بدون واسطة كالماء يتبخر هواء، أو مع واسطة كالماء ينقلب إلى نار بواسطة انقلابه إلى هواء. وهذا أمر لعله واضح ما يرتبط بعدد طبقات الأرض يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.